بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربي أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم. ربي اجعل هذا العمل خالصا لوجهك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الأعزاء في شبكة بصائر وفي الشبكات المتعاونة معها، حياكم الله جميعا وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم. وقبل أن ندخل في صميم موضوع الإعجاز العلمي، أذكر بأنني بينت في الحلقة الماضية حسب ما تيسر ما لموضوع الإعجاز العلمي من دور وأهمية في الدعوة إلى الله وفي اطمئنان النفس، مما يدفعها إلى الترقي في منازل الإيمان. لذلك نجد القرآن يحث على التفكر في خلق الله في آيات كثيرة، وقد وردت مادة التفكر في القرآن في 19 موضعا، وختمت 7 آيات من آيات الله بقوله تعالى لقوم يتفكرون. وقد ورد في الأثر تفكر ساعة خير من قيام ليلة، والأثر موقوف على أبي الدرداء وروي موقوفا أيضا على الحسن البصري، ويعضده قول الحسن بن عامر: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن ضياء الإيمان ونور الإيمان بالتفكر، إن ضياء الإيمان ونور الإيمان التفكر. فالتفكر في آيات الله يورث في القلب محبة الخالق وتعظيمه وإخلاص العبادة له والتوكل عليه وزيادة الإيمان وصلاح القلوب. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وإذا أخذنا بمفهوم المخالفة فنجد مقلوب الحكم: فطوبى لمن قرأها وتفكر فيها. وقد قدر بعض أهل العلم الآيات التي تتحدث عن الكون والخلق بسدس القرآن، ولحكمة بالغة أرادها الله لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، إذ أنه لو فسرها على نحو يناسب فهم من حوله لأنكر هذا التفسير من سيأتي بعده، ولو فسرها بما يفهمه من سيأتي بعده لاستغلق هذا التفسير على من حوله، مما جعل كل عصر يكتشف جوانب الإعجاز العلمي في تلك الآيات بحسب ما وصل إليه من تقدم علمي. وبذلك يكون القرآن الكريم بما فيه من آيات كونية معجزة مستمرة إلى يوم القيامة. ولقد اخترت أن أتعرض لما يسر الله لي من موضوع الإعجاز العلمي في سورة الزمر، وهي سورة مكية تتحدث بشكل رئيسي عن قضية العقيدة، وقد اشتملت على أدلة مادية ملموسة تدل على وحدانية الله وألوهيته وربوبيته. ولنستمع خاشعين لبعض تلك الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون صدق الله العظيم. فهذه الآيات الكريمات تتحدث عن خلق السماوات والأرض وعن تكوير الأرض وتبادل الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر وتتحدث عن خلق البشر من نفس واحدة وخلق زوجها منها وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام ووصف المراحل التي يمر بها الجنين وخلقه في ظلمات ثلاث وبعد أن نتحدث عن هذه المواضيع في هذه السورة فسوف نتدبر سويا مواضيع أخرى إن شاء الله اشتملت عليها من الإعجاز العلمي فالله نسأله التوفيق والسداد. يقول ربنا في هذه السورة خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. في هذه الآية الكريمة يشير القرآن إشارة لطيفة إلى حقيقة كانت العقلية تمانع في تقبلها أيام نزول الوحي ولكن اليوم أصبحت من البديهيات ألا وهي كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس فينتج من ذلك ظاهرة الليل والنهار. ولنحاول أن نتدبر كيف أشارت هذه الآية الكريمة إلى هذه الحقيقة العلمية إشارة لا تفزع العقلية السائدة في زمن النبوة التي لم تكن مستعدة لاستيعاب كروية الأرض ودورانها. وبذلك نفهم موضع الإعجاز فيها. فأولا ما هو معنى التكوير؟ جاء في القاموس التكوير في اللغة طرح الشيء بعضه على بعض. ويقول صاحب صفوة البيان تكوير الشيء إدارته وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة تتتابع أكوارها بعضها إثر بعض. وقال صاحب صفوة التفاسير يكور الليل على النهار يغشي النهار على الليل وكأنه يلفه عليه لف اللباس. وقال الزمخشري يعني أن كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طلع عليه كأنه لف عليه فغيبه عن مطامع الأبصار. فهكذا يتضح من المعاني السابقة للتكوير أنه لف الشيء على حتى يصير كرة أو لف الشيء على الشيء في حركة دائرية حتى يتكور. فإذا عرفنا أن الليل والنهار ظرفان زمنيان فتكوير أحدهما على الآخر ليس مثل تكوير جسم مادي كثوب على ثوب مثلا، وإنما يلزم أن تكون الأرض التي يكوران عليها هي نفسها كروية. وقال الطنطاوي في تفسيره لهذه الآية، قال بعض العلماء ما ملخصه: والتعبير يكور تعبير عجيب، يقصر الناظر فيه قصرا على الالتفات إلى ما كشف حديثا من كروية الأرض، فهو يصور حقيقة مادية ملحوظة على وجه الأرض، فالأرض الكروية تدور حول نفسها في مواجهة الشمس، فالجزء الذي يواجه الشمس من سطحها المكور يغمره ضوء الشمس فيكون نهارا، لكن هذا الجزء لا يثبت لأن الأرض تدور، وكلما تحركت بدأ الليل يغمر السطح الذي كان عليه النهار، وهذا السطح مكور فالنهار كان عليه مكورا والليل يتبعه مكورا كذلك، وبعد فترة ونتيجة لدوران الأرض يبدأ النهار في الناحية الأخرى يتكور على الليل، وهكذا في حركة دائبة يكون سبحانه وهكذا في حركة دائبة يكور سبحانه الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فكروية الأرض ودورانها يفسران هذا التعبير تفسيرا أدق من أي تفسير لا يستصحب هذه الحقيقة، فلو كانت الأرض مسطحة مثلا لخيم الليل والنهار على جميع أجزائها دفعة واحدة، أي أنه إما أن يخيم عليها الليل دفعة واحدة أو النهار دفعة واحدة. وفي الختام يتضح أو يمكن أن نلخص أو نخلص إلى أن الآية أشارت إلى معلومات لم يتم اكتشافها إلا حديثا، ما كانت معروفة لينطق بها القرآن لو لم يكن وحيا من عند الله، فسبحان الله الذي قدر الأشياء وسيرها وفق نظام محكم وله في خلقه شؤون، وإلى أن يضمنا لقاء لكم تحياتي وتمنياتي بدوام الصحة والعافية، ولا تنسوني من صالح الدعاء، وكما بدأت أنتهي بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغفر الله لي ولكم.